دلوقتي المطلوب حسيسا. هل معنى ذلك وأجل شهادتك قلت كده نصلي باستمرار فظل هذا التناسق؟
نعم.
يعني حضرتك يمكن في الأول كان اليوم 4 ساعات والسنة 2200 يوم.
نعم.
مظبوط كده؟
بس
طيب إلى أن وصلت إلى يعني نص النهار ونص الليل.
نعم.
ثم سيبدأ مع دوران استمرار الزمن برضه ثم كل حضرتك لكل أدية كل قرن
فهم يسمى.
يمكن الجزء من السنة كل قرن يحصل تناسق
يحصل تناسق. نعم.
بعد برضه 4600 مليون سنة ممكن يبقى
على هنا وقت. يعني هو طبعا كثير من الناس يقولون إذا أدركنا معدلات التغير الآنية في الكون الملاحظ يمكن لنا أن نحسب متى تكون الصيام متى تكون الأثر. هذا كلام يستقيم لأن الأثر لها من الصنع والقوانين ما يغير صنع الدنيا تماما. ولكن رحمة الله بنا أنه يترك لنا في دخول الأرض وفي سطحة السماء ما يثبت على لنا إمكانية حدوث الأثر. ما يؤكدنا يعني ليس بالضرورة التمريض تبعدها حتى لازم يفترض
نعم علمية
نعم.
أما متى تأتي فليمتعك
علم الله لا نعلمها إلا الله لأن هي طبعا الأخرة لها من القوانين ما يغير قوانين الدنيا تماما. لكن ما رحمة الله بنا أنه يترك لنا في الدنيا ما يشهد على إمكانية حدوث الأخرة. العلماء التجريبين يقولون ان من القوانين اللازمه لوجودنا في هذا الكون انتقال الحراره من الاجسام الحاره الى الاجسام البارده. ويقولون اذا استمر هذا الانتقال لابد ان يتوقف الكون. فالكون ليس ازليا ليس ابديا لابد ان تكون له يوم من الان نهايه. وهذا ما يثبته العلم التجريبي. وجاءت اقول ان العلماء اخيرا صوروا انفجار مجره على هيئة وردة كالدهان التي يقول عن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وأنا معي الصورة هنا يعني الحقيقة أن الأشياء المبهرة جدا وعلق عليها بعض المسلمين الحقيقة على ثلاث معلومات دولية فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهي لكن انشقاق الآخرة لم يكن بهذه الصورة. يعني هذه مجرة انفجرة
دي انفجار
مجرة في زماننا
بالصورة دي.
الصورة هذه والقرآن يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وهذا أمر في الآخرة لكن يبقي لنا أثر له في الدنيا حتى يؤكد على إمكانية حدوث الآخرة. أما الآخرة فلها معدلاتها المغايرة ولها قوانينها وسننها المغايرة لمعدلات الدنيا.
برضو عايزين نرجع تاني ويسبوا حشيشة بعد قدتك اتكلمت على انه مع الزمن سواء كل قرن ثاني او اكتر انما المهم
انه في تباطؤ نعم. هذا التباطؤ سيجبر الارض في لحظة من اللحظات على تغيير اتجاه دورانها. يعني نظرا لغلبة جاذبية الشمس عليها فتغير اتجاه الدوران.
يعني تكون بتدور كده
ممكن
يعني زي ما كنا بنعمل بتدور كده
هي
هتبتدي تدور كده
في بعض فترة تباطؤ معينة. اذا غيرت اتجاه دورانها تطلع الشمس من مغربها وهو من علامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان العلمانيون وكان الدهريون يشككون في هذه القضية يقولون أي قدرة على وجه الأرض تستطيع أن تغير من طلوع الشمس من الشرق إلى الغرب. لكن العلم التجريبي الآن نأته يأتي ليؤكد على إمكانية حدوث ذلك وهي من العلامات الكبرى للساعة.
والنص بتاعنا فين في الحتة دي؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني حديث الدجال حتى العلماء التجريبيين يقولون ان قبل تغيير الاتجاه يعني عن فترة اضطراب سيأتي يوم كأسبوع ويأتي يوم كشهر ويأتي يوم كسنة. وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تؤدى الصلاة في مثل هذه الفترات المتغيرة؟ قال اقدروا له. سيأتي علم تجريب يقول فترة اضطراب تطول فيها فترة نهار يعني اطالة غير معهودة ثم تغير الاتجاه مباشرة. واذا تغير الاتجاه هذا اصبح من الان في كبرى الساعة.
حتى في حاجة أظن حتى تطلع الشمس
من الحديث. نعم الحديث.
يعني من
الحديث الصحيحة أحد العلامات العشرة الكبرى كان الساعة طلوع الشمس في المغرب.
أقول إن يعني هذه الآية المبهرة يمشي الليل النهار يرقبه حثيثا ويتحدث عن مراحل الخلق الأولى الأرض حقيقة كونية مدونة في سطور الأرض وفي أجساد الكائنات الحية. اكتشفها العلماء منذ عقدين من الزمن أو أقل من ذلك. يتحدث عنها القرآن الكريم بهذه الدقة البالغة قبل 1400 سنة مما يشهد القرآن بأنه كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته.
الشيخ الأستاذ الدكتور زاروخ حضرتك اتكلمت عن آيات تتناول
نعم
قضية الخلق
نعم
والإخلاص وإعادة الخلق
نعم
لا أقسم بمواقع النجوم
نعم نعم
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تفضلت بشرحها أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا فتكناهما
نعم
وتفضلت بشرحها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا
كرها
كرها
قالت أعطينا الله
نعم يوم نفي السماء أي سجدي والكتب
نعم العلماء يقولون هذا عملية اللم يسموها الانسحاق الشديد لمدى الكون
أو لمدى الكون. حضرتك حسيت أنها مزيد من الإضاحة
الله يجب
طيب.
يعني
في السماء كطي سجن
للكتب طي سجن السجن هو كان زمان يكتب العهود والمواثيق في ورقة ثم يكيلها خطوة هكذا فهي طي السجن لما هو مكتوب أو حتى غلاف الكتاب مع صفحات الكتاب عملية إغلاق لهذا المحتوى. فعملية البيج كرانش أو الانسحاق الشديد عملية مشابهة لهذا تماما يعني دقة بالغة في تعبير القرآن لما رق السماء تفي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين.
يا سلام
نعم وبعدين يوم تبدل
قلت البيج كرانش اللي هو الانسحاق الشديد
الشديد
نعم. يقابل إيه في الأصل أو
يقابل يعني هو عكس الانفجار الأولي عكس الانفجار هو الجمع والنمو والتكديس يعني عملية الانسحاق الشديد.
وبعدين حضرتك شرحت برضو يوم تبدل الأرض
وغير الأرض
السماوات فبرز الله
الواحد
القهار وبعدين يمشي الليل النهار يطلبوا حفيظ
من الآيات المبهرة في عملية الإسماء فهي كثيرة جدا يعني آيات الآخرة القرآن الكريم آيات مبهرة للغاية يعني نقرأ الحقيقة قول حق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وهي من علامات الآخرة من علامات الكبرى بدايات العلامة الكبرى للآخرة. جمع الشمس والقمر أصبحت حقيقة علمية الآن لأن ثبت لنا بقياسات دقيقة للغاية أن القمر الذي يبعد عنا في المتوسط 380 ألف كيلومتر عليه يعني حدود 400 ألف كيلومتر يتباعد عنا بطريقة مستمرة بمعدل 3 سنتيمترات في الثانية. هذا التباعد سيكفل القمر في وقت من الأوقات في نفاق جاذبية الشمس فتبتلع في الشمس. نعم وهذه من النبوءات العلمية الدقيقة المبنية على قراءات دقيقة للغاية واحتمال دقيقة للغاية يعني القمر يبعد عن الأرض معدل 3 سنتيمترات كل سنة فلا بد أن يؤدي به هذا التباعد إلى أن تبتلعه الشمس متى في علم الله يعني كما ذكرت من فترة أن الآخرة لها من سننها وقوانينها ما يغير سنن الدنيا لكن رحمة الله بنا أنه يترك لنا في الدنيا ما يؤكد على إمكانية حدوث هذه الواقعة في الآخرة. أراك القرآن يقول وجمع الشمس والقمر كيف يجمعان يأتي العلم التجريبي ليؤكد أن القمر يتباعد عنا بمعدل 3 سنتيمترات كل سنة فيدخله هذا التباعد في نطاق جاذبية الشمس في لحظة من اللحظات تبتلعه الشمس وهذا بداية تدمير النظام الكوني الذي نحيا فيه بداية تدمير أن يجمع الشمس والقمر وهي نبوءة عظيمة لهذا الكتاب العظيم وشهادة صدق لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه صديقه.
والخسف هنا بمعنى الاختفاء
نعم لأنه مع تباعده يظل انعكاس ضوء الشمس عليه يضعف، كلما بعد عنه يضعف، فإنه يخلق بالتدريج، فإنه يغيب عنه بالتدريج
إلى أن يدخل في علاقة جاذبية.
وهو في جاذبية طبعا، لكن جاذبية الأرض أيضا تأتزم، لكن إذا كل يتباعد يتذكر الشمس من الابتلاع.
أيوة.
نعم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أي مبتلى من آيات هذا الكتاب العظيم.
لا يمكننا يمكن شو دكتور زهيول إلى بعض المظاهر الأخرى المصاحبة لعملية الخلق، وكيف نرى فيها إعجازا متجددا للقرآن الكريم.
في قضية الخلق في آيات كثيرة، يعني أنا لا أريد، وقضية الإثناء أيضا آيات كثيرة جدا، لكن أنا أريد يعني أن أنتقل إلى ما هو أهم من آيات الكلمة. آيات كلمة ثقيلة على الناس يعني،
لما عايزين حركة بس لأنه برضو احنا مش متخصصين. صحيح. انا بقدر الامكان
صحيح
نحاول ان نستوعب ما تبسطه من الأبرياء الكبرى بأبسط عبارة.
الله يرزق. يعني اقول الايات الوصفية في القرآن الكريم اكثر وضوحا للقارئ او المشاهد من ايات الخلق او ايات الاثناء او ايات عدد الخلق، لان كما اشرت منذ لحظة أن آيات الخلق والإثناء وآية الخلق يعني لا تقع مباشرة تحت مشاهدة العلم التجريبي، أما ما يقع مباشرة هي الآيات الوصفية، وهي شديدة الوضوح في عزات القرآن العظيم من الناحية العلمية.
يعني إذا استطعت سيادتك أنك تقربنا شوية من الصورة فيما يتعلق بالخلق، فلعل الآيات الوصفية تكون جيدة أسهل.
طيب أقول مثلا القرآن يصف باستمرار الشمس بأنها ضياء، ويصف القمر بأنه نور. العلم التجريبي لا يفرق بين الضياء والنور، إخوان باستمرار يجعل الشمس ضياء والقمر نور في آيات كثيرة جدا. فنعلم أن الضياء الذي ينبثق مباشرة من جسم مشتعل مضيء بذاته، والنور حينما يسقط هذا الضياء على جسم معطي فينعكس نور. هذا التفريق يعني قبل 1400 سنة لم يكن يستطيع أن يفرق هذا التفريق إلا الخالق سبحانه وتعالى. فنقول لحضراتكم أن العلم التجريبي الآن في مطلع القرن الحادي والعشرين يعني لا يفرق بين الضياء والنور، كله بالنسبة له ضياء، كله بالنسبة له نور. القرآن بدقة بالغة يفرق بين الضياء والنور. القرآن يتحدث يقول فإذا النجوم تنكب، يقول إذا النجوم انكدرت، ويأتي العلم ليؤكد على أن في مراحل حياة النجوم مرحلة انكدار ثم مرحلة
طمس.
إزاي؟ النجم يتوحش يضيء يشتعل بذاته، ونتيجة هذا الاشتعال أو من مسببات هذا الاشتعال عملية الاندماج النووي في داخل جسم النجم، فإذا تحول لب النجم بالكامل إلى حديد يسلك النجم مستقبلا من اثنين، اما ينفجر او يتكدس على ذاته. فاذا تكدس على ذاته بلغ من الكثافه مبلغا لا يصلح للضوء ان ينسلك من عقاده فلا يرى، لكنه يمر قبل ذلك بمرحله انكدار، يظل هذا التبهج ينطفئ حتى يختفي النجم بالكامل. فالقران يقف هذا الحقيقه وصف مليء ونحضر ذلك من حولنا. اذا النجوم انكدرت وإذا النجوم طمس،
يعني الكدرة دي المرحلة الأولى لاختفاء
الضوء النجم. نعم. إذا طمس خلاص لا يرى له ضوء على الإطلاق.
طمس إزاي يعني؟
يعني لا ينبثق منه ضوء على الإطلاق. يعني لا يمكن أن يرى، يختفي تماما. فلذلك الإخوان يقسم يقول فلا أصيب بالكنس، الجواب الكنس.
نفس الموضوع. أشرحته.
أي أنا أقول النجم يعني مشتعل مضيء بذاته وبعدين تخبو هذه الجذوة بالتدريج حتى يختفي، فالاختفاء الضوء تدريجي هذا هو الانكدار. الاختفاء الكامل هو الصمت. العلماء يتحدثون الآن عن سقوط الصوت وهي حالة من حالات المادة المبهرة، فتكدس فيها المادة تكدس شديدا فلا يستطيع الضوء أن ينسلك من عقالها وهي مضيئة، وإذا سقط عليه الضوء يتبعه ولا ينعكس بفتح فهو لا يرى. بينما يتحدث عن الكواكب بأنها نهايتها الانتفاق، يقول إذا
بأنها
الانتفاق يقول اذا تاخذ انتفر. لكن يقول اذا النجوم انكدرت. يقول اذا النجوم فنست. هذه الدقة البالغة لم يدركها الناس الا في زماننا في ايامنا. مراحل حياة النجم لم تعرف الا منذ سنوات قليلة. يعني اقل من 20-30 سنة. فيش اكثر من ذلك. علماء النجم من كبار الا منذ سنوات قليلة للغاية. ونهاية الكوكب للتجارة والانتفاع من سنوات قليلة. بينما كان يقال كلام غير ذلك. يعني كل هذه المراحل تمت في نصف القرن الماضي. يعني 50 سنة على الأكثر يعني. ولا يزال حتى بعض العلماء التجريبيين مترددون في فهم هذا التباين. وهي وضع الشمس. مراحل النجوم يمر النجم بهذه المراحل حتى تنطفي إلى ذاته بالكامل. ولا يرى.
حضرتك تكلمت بعد كده لكن
فلا أقسم بكل الجوائز كلها. قسم عظيم أكثر به ربنا تبارك وتعالى بحقيقة لم يعرفها العلماء إلا منذ سنوات قليلة. برضو ثقوب الصوت حالة من حالات النجوم تركت في قلب المجرات. يعني تعتبر مركز في قلب المجرة اللي الحالة الكثيفة جدا تقبل كثافة الشمس متر مكعب 250,000,000,000 طن الشمس متر مكعب. تكليف للمادة بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونة البرة. فتتكدس المادة يختفي النجم. هذا النجم الخامس هذا هو مركز ثقل المجرة.
المجرة يعني كل ما فيها
شموس وكواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونوازل كل ما فيه.
المركز
الثقل هو الثقب الأسود هذا.
الثقب الأسود.
نعم. الثقب الأسود دار حوله جبل كثير حتى استقر العلماء على أنه حقيقة كونية ولأنه لم يرى أبدا. كيف أدركوه؟ هو يسحب تيار من الإلكترونات من النجوم التي لا يستطيع أن يتلعها التي أبعد من قدرته على اتلاعها. فيسحب تيار من أشعة الشموس فتحرك إليه فأدركوا مكانه من هذا الحقيقة وأدركوا بعض الصفات.
يعني لما شافوا أشعة
تتحرك إلى هذا المركز في داخل المجرة عرفوا أن فيه ثقب أسود وحسب رياضيا صفاته. يعني فهو نجم لا يرى. القرآن يقول فلا أقسم بالخنس. وخنس في اللغة يعني اختبأ واختفى. وخنس يعني مبالغ في اختفائه. شيء مبالغ في اختفائه. يقصد به ربنا تبارك وتعالى على أنه من صور بديع صنعه في الكون.
يعني المجرة بتاعتنا فيها
أسود أو أكثر.
وكل المجرات اللي هو الخنس.
اللي هو الخنس. النجم الخامس. الزواري الكنس قالوا يعني كنس في اللغة يعني اختبأ واختفى أيضا. ولكن التكرار هنا يعني ما في معنى له. لم يشيء يؤكد. تكرار القرآن متأكد حقيقة معينة. فيش ما يؤكد. فأنا أدركت أن الكنس هنا من الكنس بمعنى مسح صفحة السماء. وثبت عليا أن هذه النجوم الكثيفة للغاية التي لا ترى تبتلعت ويتدر في مدارها فكانها كل ما تمر به بصور المادة والطاقة حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر تتحول إلى غلاف من الدخان يخلق منها نجوم جديدة. سمى هذه دورة حياة النجوم.
معلش من شوية استرك الشيط الموضوع فعلا يحتاج إلى خلينا نقول على قدنا شوية الخنس زي ما فهمت هو
الثقب الأسود
أسود لأن
هتشيل
نعم. كل مجرة لها هذا الثقب الأسود المبني الذي يبتلع
الثقب الأسود هذا عبارة عن نجم تكدس على ذاته ولا يستطيع الضوء أن ينخلق من
ولا يرى
أدركه مكانه لأنه هو مركز ثقل المجرة. قد يكون المجرة ثقب أسود أو أكثر من ثقب أسود حسب حجم المجرة. الثقب الأسود هذا نظير كثافته العالية يسحب من الأجرام التي لا يستطيع أن يبتدعها تيارا من الإلكترونات فيحدد موقعه بهذا التيار. هو نجم حقيقة نجم وإن كان لا يرى يدور في فلك. فحينما يدور في هذا الفلك يمر بدخان كوني يمر بأجرام يمر بها خلال
بدون أخرى
يبتلع كل هذا
يبتلع
حتى يصل إلى كتلة حرجة ينفجر يتحول الى غير من الدخان. وكأن الله تعالى يرينا عملية الخلق الاول في صفحة السماء امام انظارنا الان. هكذا بدأ الخلق. فيكتب به ربنا تبارك وتعالى لانه من اعظم اجرام السماء من اعظم اشياء الايمان. فلا اقسم بالخنه ونفي القسم في اللغه العربيه توكيد للقسم. فلا اقسم بالخنه الجوار الكنه. والكنه هنا من الكنف لانها حقيقه هي مثابس السماء. واذهلني ان اجد عالما امريكيا يقف هذه الحقيقه بقوله ريس السوبر جان فاكيوم كلينر. هذه المكانس الشاطفه العملاقه.
يا سلام.
نعم. هذه مكانس السماء الشاطفه العملاقه.
يا سلام.
نعم.
هي الملس بتكلس الجوار
الكنس. الجوار الكنس.
الجوار الكنس.
والتعبير القراني نجم الخامس الكانس ابلغ 1000 مرة من اقل تقدير. لا تقل يوحي لانه فراغ. وقتها ليس فراغ. بحالة متناهية في التدريس للمادة. حالة مبالغ في التدريس يعني. كيف اصفها بلا اعصاب. التعبير القراني نجم الخامس الكانس قبل 1000 مرة من اقل تقدير.
ده العالم الامريكاني اللي خرج بسهولة عليه.
نعم.
ده قال وصف.
نعم.
يعني اخرج ان انا تغفر لي التعبير كأنه يقرأ الآية التعبية دي ما يدري.
نعم.
مش كده برضو؟
نعم. نعم.
ان السوبر جاينت
فاكيوم كلينر.
ذاك ازاي مكناك؟
نعم.
فاكيوم كلينر يعني
ذاك الشاطفة.
نعم.
وكثير من حقائق القرآن الكريم يعبر عنها بعض العلماء والله كأنه نفس التعبير القرآني.
زي ايه؟
زي ايه؟ طلعنا من الموضوع لكن
لا 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 ده كل واحد موضوع بس يكون سهل عليه وشاف
كان علماء التاريخ يشكون في القومعات لانهم لم يجدوا لها اثرا على الاطلاق. ففي رحلة من رحلات الفضاء زود مسحوق الفضاء بجهاز رادار له قدرة اختراق التربة الى 10 أمتار. فحينما مر بصحراء الربع الخالي صور مجرا لنهرين يندفع مجرى يندفع من الغرب الى الشرق وواحد من الجنوب الى الشمال. فانبهر الامريكان الربع الخالي اكثر اجزاء الارض كحول او جفاف به انهار كانت به انهار جاريه. فزود المكوك في رحله تاليه بجهاز رادار له قدره اختراق اكبر. فصور مجرى النهرين وانهما يخضان في بحيره قطرها بعيد عن 40 كيلومتر في جنوب شرق الربع الخالي وان بين مصبي النهرين وعلى ضفاف البحيره عمرانا لا تعرف البشريه نموذجا له في ضخامته. فجمع علماء التاريخ وعلماء الاعصار وعلماء الاديان ماذا تقول عمران؟ فالهم التي وصفها القران الكريم التي لم يخلق مثلها في البلاد.
السلام.
وقالوا في تقريره ان البشريه لم تعرف في تاريخها الطويل عمرانا في ضخامه هذا البناء. واكتشفوا يعني بداوا يزيلوا الرمال عن هذه المدينه ونشر عدة أبحاث عنها طبعا. فقالوا وجدوا قلعة لحماية المدينة مقامة على أعمدة لا تعرف البشرية أعمدة ارتفاعها إلى يومنا هذا. القرآن يقول إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في
البشرية. يا سلام سبحان الله.
نعم. فقل بعض اكتشافات المدينة حقيقة تنطق بها في القرآن الكريم دون أن يعلم العلماء شيئا عنها. نعم.
نرجع حضرتك ثاني يعني احنا بنقول الايات الوصيه.
نعم.
حضرتك قلت انه ما يتعلق بالخلق والافناء.
نعم.
واعاده الخلق.
نعم.
يعني انا بفكر نفسي ومشاهدين الفضلاء بالنسبه.
نعم.
قلنا بتبقى دي صور بتدور حول فروض علميه.
نعم.
والإسلام يلقي بصيص من الضوء أمام العقل المسلم العقل العلمي المسلم لكي يأتمس أو يستأنس بأحد هذه الصور أو الفروض يقيد القرآن الكذا بناء عليه. أما الوضع فهو يختلف عندما تكون الآيات وصية فهي تصف أشياء تقع تحت حاسة من حواس الإنسان.
نعم.
يستطيع أن يراها يستطيع أن يدركها بشكل من أشكال ذلك.
نعم.
وديت لنا مثال سيادتك على هذه القضية.
نعم.
ماذا يمكن أيضا أن نضيف من أمثلة في هذا المجال؟
بارك الله فيكم. يعني من أبرز الآيات الوصية في كتاب الله قول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبة الغالبون أثنين. استخدمها علماء في الاستناد إلى الإعجاز التنبؤي للقرآن الكريم. حينما نزلت هذه الآية لم يكن المعركة قد تمت من نفسه يقوم. وفي القرآن يستنبأ بها وتحدث بعد عدة يعني أكثر من 10 سنوات 11 سنة طويلة. هذه إعجاز مستقبلي أو تنبؤي في القرآن الكريم. لكن من ناحية العلمية لفظ أدنى هنا مبهر للغاية، لأن أدنى تأتي في اللغة بمعنى أقرب كما تأتي بمعنى أخفض. فقال المفسرون أدنى الأرض هو أقرب الأرض إلى الجزيرة العربية، وهي معركة وقعت في أرض فلسطين التي ندعو الله تعالى أن يحررها إن شاء الله من دنة اليهود. فقالوا المعركة وقعت أرض فلسطين، وفلسطين أقرب الأراضي للجزيرة العربية، فأدنى الأرض هنا تعني أقرب الأرض. فتأتي العلوم التجريبية تؤكد على أن حوض البحر الميت الذي تمت به المعركة، وهذا ثابت تاريخيا، أكثر أجزاء اليابسة حفاظا على الإطلاق، يبلغ 400 متر تحت مسطح البحر، وهو أكثر بقعة على سطح اليابسة حفاظا على الإطلاق،
اللي هو منطقة المدر
منطقة خشب في مقبرة قوم لوط التي عاقبه الله على بالخشب، فخشبت الأرض بهم. لا يوجد على سطح اليابسة على الإطلاق نقطة أكثر انحفاظا من حوض البحر الميت. كل القرآن يصفها هذا الوصف المبهر، قل يكون في أدنى الأرض أكثر أجزاء الأرض انحفاظا، وهذا العلم ليؤكد على هذه الحقيقة تأكيدا لا يقع ليس أدنى شك. آية وصية مبهرة لحقيقة كونية قائمة يحتاج العلماء أن يقيسوها ويستقرؤوها ويحسوها بأيديهم. القرآن الكريم يتحدث عن أن ماء الأرض وهو كمية هائلة للغاية، يعني أكثر كوكب نعرفه ثراء في الماء هي الأرض، لدرجة أن العلماء يسمون هذا الكوكب الأزرق أي الكوكب الماء. وحار العلماء منذ القدم من أين جاء ماء الأرض، ووضعت فروض ونظريات كثيرة لم تستطع أي منها أن تجيب على كل المشاهدات التي نراها في دورة المياه حول الأرض. حتى سنوات قريبة استطاع العلماء أن يدرسوا أو يحللوا كمية الغازات المنبثقة من فوات البراكين، فأدركوا أن أغلب الغازات المنبثقة من فوات البراكين بخار الماء. بخار الماء يكون أكثر من 70% من مجموع الغازات المندفعه من فوات البراكين.
بس درجة من درجات حرارة مخيفة
طبعا، حرارة كبيرة. فبخار الماء هذا يعني بحسبة رياضية بسيطة، كم مرة قصور البراكين على سطح الأرض مضروب في عمر الأرض أعطى كمية الماء الموجودة على الأرض. ليس هذا فقط، بل إن الماء يحتفظ ببصمة كبصمة الإنسان، النظائر الثابتة للعناصر الموجودة في الماء تميز الماء، فوجدوا أن بصمة بخار الماء المدافع عن فوات البراكين هي نفس بصمة الماء المياه في البحار والمحيطات، وتختلف عن ماء المطر، لأن المطر حينما يتبخر يترك أملاح خلفه ولا يحمل بصمة من النظائر الثابتة. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الوصف أن كل الماء الأرضي على كثرته قد انبثق أصلا من داخل الأرض، علما أن درجة الحرارة في داخل الأرض تزيد بالتدريج حتى تصل إلى 6000 درجة مئوية في جوفها، 6000 درجة مئوية في مركز الأرض. كيف يمكن الماء أن يكون قد خرج؟ حركة البراكين وفورانها أكدت على هذه الحقيقة. القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في آية مبهرة، حينما يقول رب العالمين والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هاتين الآيتين الكريمتين فيقول أن تنشق الأرض عن الينابيع ويرى الإنسان الماء يندفع من داخل الأرض، قال أخرج منها ماء العين والينابيع ومرعاها ينزل المطر فتخضر الأرض. فقال أخرج منها لا أمرها انفجار الينابيع وخروج الأعشاب بعد سقوط المطر. فيأتي العلم التجريبي ليؤكد على أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. فيعبر عن المرعى أو يعبر بالمرعى عن غازات أخرى تخرج من فوات البراكين مثل ثاني سلفرون وبعض أكاسيد النيتروجين، وهي غازات لازمة لحياة النباتات. النبات لا يستطيع أن يبني جسده أو يبني ثماره ولا أزهاره ولا سيقانه ولا أوراقه في غيبة ثاني سلفرون، لأنه اللبنة الأساسية التي يستخدمها النبات في بناء جسده، في بناء هيكله، في بناء ساقه، مع أملاح الأرض ويعني المعادن في الأرض والماء وأشعة الشمس. فالقرآن يعبر بذلك التعبير الدقيق، الأربع موارث دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها. سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دعاها، قال فصرح ما جاء بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها. كثير من المفسرين كان يقولون الدحو هنا بمعنى التكوين،
زي الدحو البيضة،
الدحو البيضة نعم.
كلنا كنا نقول كلمة الدحو البيضة نعم.
لكن حقيقة في اللغة العربية مدح النعامة هو موضع بيضها، والدحية عامية ليست صفحة. النعامة توسع الرمل وتوسع التراب حتى تضع البيضة على مكان يعني
لين
لا يهشم البيضة. والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، وتأتي العلوم التجريبية لتؤكد على من على أنه من أخطر وأهم المراحل في خلق الأرض وتهيئة الأرض لاستقبال الحياة، مرحلة تسمى مرحلة الدحو، ومرحلة فورانات بركانية عنيفة خرج من فوات البراكين كل الغلاف الغازي للأرض وكل الغلاف المائي لها وكثير من المواد الصلبة التي كونت قشرتها الخارجية.
مع أن البراكين قد تكون محدودة،
البراكين بس كانت في القديم أكثر فورة من الآن، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن البراكين تهدأ فورتها يعني مع تقدم عمر الأرض مع وجود الإنسان ومع انتشار العمران.
طيب طلع منها
بخار الماء،
بخار الماء بنسبة كبيرة زي ما حضرتك قلت
نعم،
وهو ده اللي شكل الماء،
هو ده اللي شكل الماء
تكثف وبعدين بالإضافة إلى مواد أخرى.
طبعا تكثف لأن الله سبحانه وتعالى من بديع صنعته في الكون أنه جعل طبق الدنيا من الغلاف الغازي تتبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل إلى ناقص 80 درجة مئوية فوق خط الاستواء.
ازاي
درجة الغلاف الغازي يعني استعبنا في طائرة تدرك أن درجة الحرارة منخفضة. الانخفاض ده معناه نقترب من الشمس، يعني ليس له تعليل مباشر لكن تعليل واضح، يعني الانخفاض هذا حكمة إلهية بالغة، لأنه لولا هذه الطبقة الباردة لأنه بعد كده الغلاف الغازي ترتفع حرارته حتى أصل الشمس وفتحها 6000 درجة مئوية ويكون في الله منها مليون درجة مئوية نعم، ولبها 15-20 مليون درجة مئوية. فليلة نطاق التبرد هذا ما عاد إلينا بخار الماء أبدا، كان ثلاث
طبعا بنلاحظ اللي بيركب طيارة وبيقول احنا على ارتفاع مثلا 30 أو 37 ألف قدم في هذا القبيل بيبقى في جدول درجات الحرارة فبدأ ان الحرارة بتنزل كلما ارتفع الى صفر الى 10 تحت الصفر 20-30 لغاية ما توصل 50 مليون
توصل 80 لغاية 80 فقط في الشوارع
ناقص